أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء.
انتهينا أيها الأخوة الكرام من الباب الأول، وكان الباب الأول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام خلقة، الوصف الظاهر، الصورة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الجديد باب ما جاء في خاتم النبوة، وكما قال القرطبي رحمه الله اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر، قدره إذا طلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كثر جمع اليد. والله أعلم، يعني ممكن واحد يشوفه من قريب فيصفه انه كبير، واحد يشوفه من بعيد يصفه انه صغير، اذا كل باختلاف نظر الرأي، باختلاف نظر ايه الرأي، قربا وبعدا ولا اختلاف بينهم في هذا الوصف، لان الوصف والكيفية متقاربة كما سيأتي معنا ان شاء الله. وهل ولد النبي عليه الصلاة والسلام بخاتم النبوة؟ الراجح من كلام العلماء أنه لم يولد بخاتم النبوة، إنما كان هذا عندما جاء جبريل عليه السلام وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج منه حظ الشيطان ونصيب الشيطان، فختم جبريل على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من ذاك الوقت. وهذه أكثر روايات معنا يا إخوة، وإلا الصحيح أنه لم يولد به، إنما طرأ له هذا وهو صبي صغير، فذلك لما جاء جبريل وشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وخاطه معنا. عرفنا الآن أول شيء أن العلماء اتفقوا على إثبات هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كذلك هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا الآن قدر الخاتم، خاتم النبوة، وخاتم النبوة الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام من الجهة اليسرى عند كتفه صلى الله عليه وسلم مقابل القلب، مقابل الفؤاد، الفؤاد في الجهة اليسرى مائل إلى الجهة اليسرى معنى يا فؤاد. قال العلماء من هنا يضع الشيطان خرطومه فيوسوس للعبد، فهذا أمارة وعلامة على أنه نبي، هذا واحد. ولذلك أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف في كتبهم، هذا الوصف كذلك لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام. وكذلك عرفنا قدر هذا الخاتم، وهذا الخاتم غير الخاتم الذي كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي له باب أخر في الكتاب هذا، وكان يخدم به الكتب. معنا لما قالوا له يا رسول الله إنك ترسل إلى أقوام لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتم، نقشه محمد رسول الله. وهذا الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يقول مختوم، يعني مكتوب عليه محمد رسول الله، هذا لا يصح، ومنهم من قال مكتوب عليه سر فإنك المنصور، وهذا لا يصح، ومنهم من قال هو كركبة ركبة المعز أو العنز، أنا وهذا أيضا لا يصح، هذا لا يصح. بارك الله فيك. الإمام الصحيحي قال وضع خاتم النبوة عند نغض كتفه، يعني عند انتهاء الكتف، اللوح الكتف هذا اللي هو لوح الخلف عند نهاية الأسفل الجالس، عند نغض كتفه صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع يدخل منه الشيطان. هذا أكثر كلام أهل العلم فيها. الآن يقول باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا قتيبة بن سعد وهو ابن جميل بن طريف فقه البغلان ثقة ثبت، قال حدثنا أو أخبرنا حاتم بن إسماعيل وهو المدني الحارثي مولاه صحيح الكتاب، عن الجعد بن عبد الرحمن وابن أوس ثقة، قال سمعت السائب بن يزيد وهو سمي بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي صحابي صغير له أحاديث قليل حج به في حجة الوداع، كان طفلا صغيرا فحج به مع النبي عليه الصلاة والسلام، وولاه عمر رضي الله عنه سوق المدينة، إمرة سوق المدينة معناه المسؤول المشرف مدير سوق المدينة، وآخر من مات بالمدينة من الصحابة هو السائب بن يزيد. قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واجع، وفي رواية واقع، نفس المعنى والوزن، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. هكذا من دلائل النبي عليه الصلاة والسلام، من دلائل مودة صحة رسالته، أنه بمسحه على رأس صبي تحصل البركة. أما غيره كمسيلم الكذاب جاء مرة مسح على رأس صبي فصار أصلا، وتفل في بئر عشان يجد الماء، غارت البئر، لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في الماء يتكاثر، يضع يده في الماء يزيد الإناء الصغير يتوضأ منه 80 أو ما يزيد عن 80 أو 300 كما في الروايات. انظر شتان بين هذا وذاك. قال فمسح رأسه ودعا لي بالبركة عليه الصلاة والسلام، وتوضأ فشربت من وضوئه. انظر كيف، ولذلك يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته، بقايا آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب من شعر، كانوا يتسابقون على نخامة صلى الله عليه وسلم. معنى إخوة الأصل في النخامة الطاهرة ما في خلاف، لأنه بيخرج من الإنسان ثلاثة أشياء، قسم نجس اتفاق صح، ويشمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام والأدمي البول العضرة المذي الوجه والدم كذلك في هذا القسم، وقسم طاهر باتفاق مثل البصاق المخاط النخام العرق على إخوة. طيب وقسم في خلاف ورجع نظر كالمني من كم يخرج من الإنسان الآن؟ كم؟ ثلاثة أقسام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسابقون على نخامه، ينفعش واحد يقول لك أصل جاءت روايات في واحد شرب قول النبي عليه الصلاة والسلام، سلمنا بصحة الروايات معنا يا إخوان، أو هناك من نازع فيها وضعف ربنا يا إخوان. هذه وقعت عين أول لو صح، هناك من صحيح العلم، لكن مش معناه إن بول النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية، لا، الراجح أنه لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال ربنا يا إخوان، فهو كالبشر في طباعين يمرض كما يمرض عليه الصلاة والسلام. طيب يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشرب، ينام كما ينام، يتزوج كما يتزوج، معنى إلا ما خصه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالقوة والرسالة والوحي والتشريع وما إلى. طيب الآن قال ودعا لي بالبرق وتوضأ فشربت من وضوئه، فتح الواء هو ايه؟ الماء الذي تطهر به، وبالضم الفعل والهيئة والعبادة، وقمت خلف ظهري، هذا هو الشاهد في الحديث، فنظرت إلى الخاتم بين كتفين فإذا هو مثل زر الحجلة، الحجلة الحمام، أي بيضة الحمام، الحجلة نوع من الطيور يعني قريب من الحمام. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وهو أبو بكر ثقة صحيح، قال أخبرنا أيوب بن جابر وهو أيوب بن جابر بن سيار السحيم لكنه ضعيف، يعني الإسناد هذا فيه ضعف، لكن الحديث في صحيح مسلم أصلا إسناد المؤلف ضعيف والحديث في صحيح مسلم. قال عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة والصحابي الجليل قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، هذا في صحيح مسلم معنى إخوان. قال حدثنا أبو مصعب المدني وأحمد بن مصعب قال أخبرنا يوسف بن الماجشون، يوسف بن الماجشون ابن بارك الله فيكم ابن أبي سلمة التميمي أو التيمي عن أبيه وهو يعقوب بن أبي سلمة الماجشون عن عاصم بن عمر ابن قتادة ابن النعمان الأوسي الأنصار وهو ثقة عن جدته رميثة وهي مقبول قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعل، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. معنى إخوة هذا الحديث به إثبات الخاتم خاتم النبوة، وردت فيه عدة ألفاظ ذكرها الحافظ بن حجر قال وقد وردت في صفة الخاتم أحاديث متقاربة المعنى كأنه بيضة حمام أو كأنه بيضة نعام، هو غلط إن حمامة تتصحف لنعام، عرفنا هذه صحفه. قال أيضا بيضة حمام هذا واحد، قد جمعا عليه خيلان يعني جمع قبضت اليد إلى جمعة. وقلنا هذا بالنسبة للقريب، البعيد سيران صغير. قال عليه خلال، خلال اللي هي اللي هو الشامل، شمال أو لا الشامل اللي هنسميها الحسن وما إلى ذلك. طيب مثل البندقة من اللحم، مثل البندقة، كأن هذا الرأي رأى من بعد. واحد قال كبضعة، كبضعة ناشزة، قطعة لحم ناشزة مرتفعة، كلها قريبة قريبة. وأيضا حديث هذا قال غجة حمراء، نفس الأمر. وكلها، وبعضهم قال كالتفاح، في تفاح كبير وفي تفاح صغير، قريب المعنى، قريب من بعض معنى يا إخوان. فالسبب في هذا الاختلاف ما هو؟ نظر الرأي قربا وبعد. قال الجملة التي فيها اعتز له عرش الرحمن في صحيح البخاري في مناقب سعد بن معاذ، والاهتزاز صفة للعرش وليس صفة للرحمن، والمراد تبشمشا وفرحا بالبلقاء. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق بن إسرائيل بن أبي إسحاق، عيسى بن يونس أخو إسرائيل، عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، وعمر هذا ضعيف كان كثير الإرسال. قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، الحديث هذا يقول فيه ضعف، فيه ضعف، والعمدة على الحديث الأخرى في الباب. قال علي رضي الله عنه إذا وصف، أو كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبي. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار، قال أخبرنا أبو عاصم، أبو عاصم إيه؟ النبيل ضحاك بن مخلد الشيباني، وكان في أنفه كبر، لما تزوج امرأته أول ليلة ذهب ليقبلها فنضحى بأنه، فقالت نحي عني ركبتك، معنى نحي عني ركبتك، يعني باب المداعبة، كانوا أهل البساطة رحمه الله. قال أخبرنا عزر بن ثابت، عزر بن ثابت هذا ابن أبي زيد ابن أخطب الأنصاري بصري ثقة، قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري بصري صدوق من القراء، قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري صحابي هذا، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد ابن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات، يعني حول الغدة الحمراء على الذي وصفت في الأحاديث، وكل منهم تناول وصفا. قال حدثنا أبو عمار، الحديث هذا الذي قرأناه اللي هو حديث أبي زيد عمر بن أخطب حديث حسن، قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حرير المروزي، قال أخبرنا علي بن حسين ابن واق، قال حدثني أبي أبو عبد الله القاضي، قال حدثني عبد الله بن بريدة بن الحصين، قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وحديث سلمان هذا في قصة إسلام حديث طويل في مسند الإمام أحمد، وحديث طويل عجيب معنى يقال في فوائد جملة منها الجملة هذه، قال جاء سلمان الفارسي أبو عبد الله الصحابي الجليل عاش 250 سنة، متفق عليه، متفق عليه، ومنهم من أبلغ إلى 350 سنة ومختلف فيه، أما 250 متفق عليه. ذكر هذا الحافظ ابن حجر وذكر الاتفاق والإجماع على هذا، ونازع في هذا الإمام الذهبي ولا التفات لإنكار الذهبي، لأن الاتفاق قد تم وقد وقع. ورد ابن حجر رحمه الله من الإصابة على الذهبي في هذا، فبلغ 250 سنة وأسلم على كبر، وأظنه مات في بعد العام 30 هكذا ينظر. وذكر الحافظ ابن حجر أنه تزوج وهو كبير، تزوج وأنجب وشهد الغزوات وهو كبير معنا، وتعلمون أنه شهد الخندق وشرع النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق. جاء قال جاء ايش تقول يا
شيخ؟
أنا كنت بالعام نعم. قال جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لناكل الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يديه. كان حكيما سلمان، كان ذكيا عقلا فطنا، وعنده علم من الأوائل الذين عاشرهم قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عاشر عددا من القساوسة نعم والرهبان، وتعلم منه وبيع من سيد لسيد عدة مرات، وأخيرا كان تحرره في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. يقول هنا قال فرفعه فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطه، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان ليهودي فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا، فيعمل سلمان فيه حتى تطعم وتطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها على طول مباشرة، فقعدت أربع سنوات خمس سنوات، قال فحملت النخل من عامها ولم تحمل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. الشاهد فيه أخوان ذكر الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار، متى عهدنا محمد بن بشار؟ عند عمر سنة بندار. قال أخبرنا بشر بن الوضاع وهو النادي ثقة، قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطع أو قطع مشهور بكنيته ثقة، قال سألت أبا سعيد الخدري ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان، ممن يسمى بسعد بن مالك ثلاثة من الصحابة، من هم يا خلاص؟ واحد، الثاني سعد بن أبي وقاص، الثالث والد سهل السعد، سهل بن سعد بن مالك، ثلاث. قال عن خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة أي قطعة لحم مرتفعة عن البدن عن الجسم عن أصل الجسم. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المخدام العجلي البصري، قال أخبرنا حماد بن زيد أبو إسماعيل جهضمي عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول ثقة، عن عبد الله بن سرجة الصحابي الجليل، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فضرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريده صلى الله عليه وسلم، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمعة، الجمعة يا أخوان؟ قالوا جمع الكف. الشكل هذا. قال مثل الهيئة. قال حولها خيلان كأنها ثآلي. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله. فقال ولك؟ فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بهذا ينتهي درسنا فيما يتعلق بالفصائل الشمال المحمدية. ولقائنا إن شاء الله الليلة بعد المغرب في درس الفقه في كتاب منار السبيل بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.